حديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والحافظ السلفي في معجم السفر، وعزاه ابن حجر في فتح الباري إلى الحسن بن سفيان وغيره، وقال: ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين، يعني هذا الموضع. وقد قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. على كل حال، معنى الحديث هو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر الله به ويكره ما نهى الله عنه. هذا معنى صحيح دلت عليه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة في وجوب محبة ما فرض الله رب العالمين، وقد أسسها على هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكذلك على سائر النصوص التي تؤدي إلى هذا المعنى. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الذي في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأما أن يكون أحب إلى العبد من نفسه فذلك ثبت من حديث عمر رضوان الله تعالى عليه، لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله وهو الله جل وعلا. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى الله به ورسوله، ويسقط ما يسقطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. إذن فهي ليست بدعوى مدعاة، وإنما هي دعوى لابد من إقامة الدليل عليه. وهذه الآية كان السلف يسمونها آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لأن أقواما ادعوا محبة الله تعالى بغير عمل. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية اختبارا وامتحانا، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. هذا ذنب، وكثير منا لا يعلم أنه ذنب حتى يتوب منه، لأن الإنسان إذا لم يعلم الذنب فكيف يتوب منه؟ لا يتوب الإنسان إلا من شيء علم أنه فيه مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمحبة الواجبة إذا ما خولفت أو وقع فيها نقص فهذا ذنب عظيم، وعلى الإنسان أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. متى تنقص المحبة؟ إن عمل بجوارحه شيئا يخالف ما أوجب الله وما أحبه وما أحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يأتي بذلك على الوجه أو أتى بما يسخطه الله ورسوله وما لا يرضى به الله ولا رسوله، فهذا كله حينئذ يكون نقصا من المحبة الواجبة. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك المذكور، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك، فقد أتى بذنب عظيم، ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. قال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. فاعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب مطيع لمن يحبه، فإن عصاه مع دعوى المحبة هذه دعوى كاذبة. جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فجعل القسمة في هذه الآية الكريمة ثنائية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما الاستجابة لله ورسوله وإما اتباع الهوى، لا ثالث، كما هو واضح في نظم الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم بين ضلالهم فقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكل من لم يستجب لرسول الله فهو متبع لهواه، فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك البدع، إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، لهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. لهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا أيضا ينبغي أن يكون مقيدا بهذا القيد العظيم أن يكون لله. فحب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. بهذا يكون الدين كله لله، يعني إذا ما كان المرء آتيا بالموالاة لله ولأوليائه معاديا لأعدائه سبحانه وتعالى وأعداء رسوله، فإنه حينئذ يكون قد أتى بالدين كله، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك، ويجب عليه الرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله، لا بد من تقديم ذلك على هوى النفوس ومراداتها كلها. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم، وقد مر أن الألباني في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم قال إنه ضعيف، وأخرجه أيضا ابن بطة والخطيب في تاريخ بغداد والبغوي في شرح السنة من طريق نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فالإسناد علته ضعف نعيم بن حماد الخزاعي، وبه أعلى ابن رجب في شرحه. وبهذا نعرف أن تصحيح النووي رحمه الله لهذا الحديث فيه نظر، وكذلك قوله رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، ويتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. قال ابن عبد القوي وهو كتاب جيد نافع، يعني كتاب الحجة وراوي هذا الحديث وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعمر هو ابن العاص ابن وائل السهمي القرشي، وعبد الله هو أبو محمد صحابي جليل أحد السابقين وأحد العبادلة الفقهاء. قال الذهبي وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما جما. وبذلك قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما أمرت عروة أن يذهب ليسمع منه، قالت فإنه حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا، وكان آتيا للحج فمر بالمدينة، فذهب عروة إليه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ورجع إليها بحديث الصحيحين، يعني الذي رواه بعد ذلك البخاري وجعله في الصحيح وكذا مسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك. فلما كان العام الذي بعده قالت: بلغني أن ابن عمرو ذاهب إلى الحج، فاذهب إليه فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه، تعني في العام الذي مر. فرجع إليها بالحديث نفسه فقالت: ما أراه إلا قد صدق، لم يغير في الحديث شيء. هذه طريقة من طرق العلماء في النظر في الأحاديث، وهو عرض الحديث على نفسه، فإنها رضي الله تبارك وتعالى عنها عرضت الحديث على الحديث نفسه بعد عام من سماعه، وأجدت أن الأمر على حاله، وما كانت تتهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، وإنما هو التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند عبد الله بن عمرو 700 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 7 أحاديث، وانفرد البخاري ب8 أحاديث، ومسلم ب20 حديثا. ومات عبد الله بن عمرو 65 بمصر رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيره، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. أما إذا لم تكن محبته وهواه تابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، إما أن يعرض تماما عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فهذا كافر، وإما أن يعرض بقلبه دون جوارحه ولسانه فهذا منافق، وإما أن يعرض أحيانا ويقبل أحيانا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به ويرتكب بعض المحرمات أحيانا فهذا مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه واتباعه وفاسق بإعراضه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فذكر هذا الأمر الكبير الذي دل عليه هذا الحديث، وفيه أيضا ذنب الهوى الذي يخالف الشريعة. حقيقة الهوى الميل إلى خلاف الحق، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجميع المعاصي بأنواعها تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك البدع والخرافات إنما تنشأ من تقديم الهوى.